تطرق الإمام الخامنئي بشكل ممنهج إلى أبحاث معرفة الإسلام، وعرف الإسلام المحمدي الأصيل للبشرية بالشكل التالي: أولاً، المعنوية والعدالة والعقلانية هي ثلاثة معالم ومكونات رئيسة للإسلام المحمدي الأصيل. ثانياً، المعلم الآخر للإسلام المحمدي الأصيل هو ارتباطه الوثيق بمصالح الشعب ومصيره. ثالثاً، الإسلام الحقيقي هو التسليم لله عز وجل وترك جميع أنواع العبودية لغيره وإخلاص العبودية له. رابعاً، يلبي الإسلام المحمدي الأصيل سائر احتياجات الإنسان الفردية والاجتماعية للحصول على السعادة الدنيوية والأخروية. خامساً، إن بعثة النبي الأكرم صلوات الله عليه هي بداية لحركة ثورية استقرت في المدينة المنورة على هيئة نظام إسلامي، واستمرت إلى عهد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في إطار نهضة لنشر الإسلام الأصيل. سادساً، إقامة النظام العادل في المجتمع هو أحد أهم ثمار تطبيق الإسلام الأصيل عملياً ونتاجاً له. سابعاً، إن الإيمان بالعقائد الإسلامية يبث الأمل بالله والثقة بعونه في قلوب البشر، والإنسان بدوره وبامتلاكه لهذه النفسية والروح السامية يقاوم سائر التهديدات والصعوبات التي يواجهها من قبل المتسلطين والمستكبرين. ثامناً، الإسلام الأصيل هو عامل للوحدة والانسجام بين أطياف المجتمع ليغدو جسداً واحداً متحداً. تاسعاً، الطريق للوصول إلى الازدهار والتطور والسعادة هو الإيمان بتعاليم الإسلام المحمدي الأصيل. إذا أردنا تبيين الإسلام المحمدي الأصيل من خلال رؤية الإمام الخامنئي بدقة وعمق، فعلينا أن نتطرق إلى أصول الدين وفروعه، وأن نتحدث عن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الاثني عشر عليهم السلام والقيامة والجنة والنار. أن نبين فروع الدين، أي الصلاة والصيام والخمس والزكاة والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتولي والتبري. أن نبين حدود الأحكام الشرعية ونشرح الواجب والحرام والمستحب والمكروه والمباح، ونحكي عن الكتاب والسنة وحقيقة القرآن المجيد، ونستفيد بالحديث عن الأخلاق والمعنويات وتسامي الإنسان وتكامله، ونكتفي بالحديث عن كليات الإسلام المحمدي الأصيل. يؤمن سماحة الإمام الخامنئي كما الإمام الخميني بالإسلام المحمدي الأصيل، وقد قال سماحته:
الإسلام المحمدي يعني الإسلام المناهض للظلم، والإسلام الرامي لتحقيق العدل، والإسلام المجاهد، والإسلام المنافح عن المحرومين، والإسلام المدافع عن حقوق الحفاة والمظلومين والمستضعفين.
يرى سماحته أن الإسلام الأصيل كان هم الإمام الخميني الأول، ويعتقد بأن الثورة الإسلامية هي تبلور لهذا الإسلام في العالم الراهن. يقول الإمام الخامنئي:
في الثورة الإسلامية حل إسلام الكتاب والسنة مكان إسلام الخرافة والبدع، وإسلام الجهاد والشهادة مكان إسلام القعود والخضوع والذلة، وإسلام التعبد والتعقل مكان إسلام الالتقاط والجهل، وإسلام الدنيا والآخرة مكان إسلام حب الدنيا أو إسلام الرهبانية، وإسلام العلم والمعرفة مكان إسلام التحجر والغفلة، وإسلام السياسة والدين مكان إسلام التحلل من القيود واللامبالاة، وإسلام القيام والعمل مكان إسلام الخمول والبرود، وإسلام الفرد والمجتمع مكان إسلام المظاهر وعدم الاكتراث وعدم التأثير، والإسلام المنقذ للمحرومين مكان الإسلام الذي هو ألعوبة بأيدي القوى الكبرى والسلطات، والخلاصة الإسلام المحمدي الأصيل مكان الإسلام الأمريكي.
يقول سماحة الإمام الخامنئي:
لقد كان الهدف الأعلى للدين الإسلامي تحقق كلمة التوحيد في الحياة الفردية والاجتماعية، وتشكيل الأمة الواحدة التي تؤدي حق العبودية لله تعالى هو الهدف الذي تهيئ كل واحدة من العبادات والفرائض الإسلامية الأرضية لتحققه. هذا الإسلام يغضب بشدة من عقدوا آمالهم على زوال الإسلام في إيران وفي سائر البلدان الإسلامية، ولهذا السبب يخشى الطواغيت والقوى العظمى من الإسلام المحمدي الأصيل، ولا فرصة للهجوم على الإسلام وتوجيه الضربات له والإضرار به.
يقول الإمام الخامنئي:
الإسلام الأصيل هو الذي يخيف أمثال أبي جهل. لو كان الإسلام بحيث لا يخافه أمثال أبي جهل وأبي سفيان ولا يعادونه لوجب علينا أن نشك في كونه إسلاما، فالإسلام الذي لا تعقد الطبقات المحرومة والمستضعفة الآمال عليه ولا تحبه ليس إسلاما، والإسلام الذي لا يستطيع إحياء الآمال المسروقة والخامدة للشرائح المظلومة في أرجاء العالم لا على مستوى بلدنا وحسب، فلتشكوا بأنه دين الإسلام.
ذلك الدين هو الإسلام العلماني. يقول الإمام الخامنئي:
الإسلام العلماني شبيه المسيحية العلمانية التي تتجه نحو زاوية في الكنيسة لتكون حبيسة فيها، فلا يكون لها أي حضور في واقع الحياة. كذلك هو الإسلام العلماني. هناك من يدعو اليوم إلى إسلام منزو، إسلام ليس له أي اهتمام في حياة الناس، إسلام يدعو الناس إلى عبادة أو أمر أو زاوية مسجد أو بيت ليس إلا.
ذلك الدين هو الإسلام الأمريكي. في كلام للإمام الخامنئي يقول:
الإسلام الأمريكي يعني الإسلام الذي يقتصر على الشكليات فيبتعد عن التطبيق، وهو إسلام عدم الاكتراث مقابل الظلم ومقابل الجشع واللامبالاة حيال التطاول على حقوق المظلومين. إنه إسلام مساعدة العتاة والمتعسفين والأقوياء. الإسلام الأمريكي إسلام ينسجم مع الطاغوت، مع الصهيونية، وقد ظهر لخدمة أهداف أمريكا. الإسلام الأمريكي ليس ذاك الذي ترضاه أمريكا فحسب. كل شيء خارج نطاق هذا الإسلام الأصيل، الإسلام الملكي والإسلام الالتقاطي والإسلام الرأسمالي والاشتراكي أيضاً، أنواع الإسلام التي تظهر بأشكال وألوان مختلفة ولا تتوفر فيها تلك العناصر الرئيسة، كلها تقع في مقابل الإسلام الأصيل، وهي في الحقيقة إسلام أمريكي.
ويتحدث سماحته قائلاً:
الإسلام يعني بناء نظام اجتماعي وحياة عامة لأمة ما قائمة على أسس متينة يمكنها تأمين سعادة الدنيا والآخرة لها.
أمثال أبي جهل وأبي سفيان يخشون هذا الإسلام، الإسلام الذي يحيي الآمال الخامدة للطبقات المظلومة في العالم، الإسلام الذي يرى أن السياسة جزء لا ينفصل عن الدين ويوصل البشرية إلى أهدافها الراقية، الإسلام الذي يجعل من الإنسان المؤمن محللاً سياسياً ويدعوه للنضال ضد الاستكبار العالمي والظالمين. من نفس المنظور يرى الإمام الخامنئي الدين والسياسة. يقول سماحته:
يرى الإسلام المحمدي الأصيل بأن السياسة جزء من الدين وغير قابلة للانفكاك عنه، ويدعو المسلمين كافة إلى الفهم والعمل السياسي.
والإسلام في النظام الفكري للإمام الخامنئي هو مجموعة من الشؤون الحياتية التي ينبثق عنها السياسة والحكم، وهما جزء منها. وقد سعى المسلمون وناضلوا نضالا دؤوبا منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة الإسلامية والنظام السياسي، ويقول ذلك العارف الكبير والمفكر الحكيم:
يرى الإسلام أن الدنيا قنطرة الإنسان لبلوغ الكمال، وأنها مزرعة الآخرة. ومن هذه الزاوية وهذه الرؤية تكون الدنيا عبارة عن الإنسان والعالم، وأن حياة البشر عقلهم وعلمهم حقوقهم واجباتهم وتكاليفهم ميادينهم السياسية واقتصاد المجتمعات والميادين التربوية وميادين العدالة تشكل مجتمعة ميادين الحياة، وعليه تكون الدنيا المضمار الأساسي للتكليف والمسؤولية والرسالة الدينية. لقد جاء الدين كي ينظم الجهود الإنسانية ويعمل على هدايتها في هذا الميدان الواسع والمتنوع. وعلى هذا التفسير وهذا الفهم للدنيا لا يمكن الفصل بين الدين والدنيا، ولا يمكن للدين العثور على مضمار لأداء رسالته غير الدنيا. من أكبر مظاهر الشرك في العصر الراهن فصل الدين عن الآخرة، والحياة المادية عن العبادة، والدين عن السياسة.
ويقول أيضا:
عندما تنفصل السياسة عن الدين فإنها ستنفصل عن الأخلاق وعن المعنوية، وعندما ينفصل الدين عن السياسة تصبح السياسة غير أخلاقية، قائمة على الحسابات المادية والنفعية جميعها. عندما تقولون بعدم فصل الدين عن السياسة فعلى أهل الدين أن يكونوا عارفين بالسياسة وفاهمين لها، ويكونوا فعالين في الأماكن التي يكون ميدان العمل فيها سياسيا. أما في الأماكن التي يكون فيها ميدان العمل هو بيان الأحكام الدينية المحضة، فعليهم أن يبينوها انطلاقا من وعيهم للأمور والأوضاع السياسية.
ويتحدث سماحته أيضا
بطرح إمامنا العظيم للإسلام السياسي، أبطل كل المساعي الثقافية والسياسية لأعداء الإسلام طوال القرن ونصف القرن الماضيين، الذين سعوا إلى إخراج الإسلام كليا من ساحة الحياة الاجتماعية. وبطرحهم لنظرية فصل الدين عن السياسة حصروا التدين في القيام بالعبادات والأعمال الفردية، وبإخراجهم الإسلام من ميدان السياسة العالمي جعلوا البلدان الإسلامية ميدانا للنهب وهجوماتهم السياسية والعسكرية.